السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37 و400 وألف بمدينته السابعة مدينة تمرة، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مصنفه فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. والوجوب كما تقدم الأثر الناشئ عن الإيجاب المرتب عليه. وقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، فتلك الترجمة تتعلق بالدخول المجمل، وهذه الترجمة تتعلق بالدخول المفصل. وقوله وترك ما سواه هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل في الإسلام حتى يترك ما سواه فيخرج عنه. والفرق بينهما أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، والجملة الثانية في الترك والتخلية، والجملة الثانية في الترك والتخلية. وجمع بينهما إمعانا ومبالغة في إظهار المعنى المراد وتقريرا له.
نعم.
السلام الله عليكم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل من النعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، والأمر للإيجاب، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والأمر بالكفر بالطاغوت يستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله، فإن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا مع دخول العبد في الإسلام كله، فلا يبتغي التحاكم إلى غيره، فلا يبتغي التحاكم إلى غيره. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محرم لقوله لست منهم في شيء، فهو صلى الله عليه وسلم بريء منهم، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة ذلك حرمة شديدة، فتفريق الدين من المحرمات. وتفريق الدين هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، أخذ بعض الدين وترك بعضه، وهو نوعان: أحدهما تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كأن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام، أو يؤمن بالصيام ويكفر بالحج. والآخر تفريق أصغر، وهو تعظيم بعضه دون بعضه، تعظيم بعضه دون بعضه بداعي الهوى لا بداعي الهدى، بداعي الهوى لا بداعي الهدى، فيقدم بعضه على بعض مراعاة لهوى، وهذا محرم أشد التحريم. ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول فيه كله، ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول فيه كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فالمعنى المذكور في كلام ابن عباس صحيح، فلا يضر حينئذ إسناده عنه بإسناد فيه ضعف، ويصدق هذا ما رواه الترمذي وغيره عن أبي غالب أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أي رأى رؤوس رجال قد قطعت ثم وضعت على درج مسجد دمشق ليراها الناس بارزة، فقال أبو أمامة: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار شر قتلا تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه. فقال أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكمه. فالحديث المذكور هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين هم شر أهل البدع، ثم قرأ الآية تصديقا لذلك، مما يدل على أن الآية تتناولهم بتسويد الوجوه. فأصل المذكور في الآية من إبياض الوجوه وإسوداد الوجوه أن إبياضها يكون بالإسلام وسودادها يكون بالكفر، صح هذا عن أبي بن كعب، واختاره أبو جعفر ابن جرير في آخرين. ومن جملة ما يندرج في الإسلام السنة والاختلاف، ومن جملة ما يندرج في الكفر البدعة والاختلاف. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه لا يكون إلا على امتثال مأمور به، وأن تسويدها لا يكون إلا على فعل منهي عنه نهي تحريم، وأن تسويدها لا يكون إلا على فعل منهي عنه نهي تحريم. ومن الواجبات على الخلق المبيضة للوجوه السنة والجماعة، ومن الواجبات على الخلق المبيضة للوجوه السنة والجماعة، ومن المحرمات المسودة للوجوه البدعة والفرقة، ومن المحرمات المسودة للوجوه البدعة والفرقة. فلا يحصل بياض الوجه والسلامة من سواده إلا بالدخول في الإسلام كله بلزوم السنة، وهي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتماع على ذلك. والدليل السادس، الدليل الخامس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو لابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، وتروى جمله في أحاديث متفرقة، أصحها الجملة الأولى، ففي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد المذكور، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد المذكور، ولا يقع الافتراق إلا مع تفريق الدين وعدم الدخول فيه كله، ولا يقع الافتراق إلا مع تفريق الدين وعدم الدخول فيه كله، فيكون محرما ويكون الدخول فيه كله واجبا. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله. فالنجاة متوقفة على الدخول في الإسلام كله فتكون واجبة. والدليل السادس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة الذي منشأه تفريق الدين كما تقدم، الذي منشأه تفريق الدين على ما تقدم، وذلك الافتراق مذموم منهي عنه، فلا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والدليل السابع، حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. ومعنى الكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يسمى بالسعار، فيكون الكلب مسعورا، فإذا عض إنسانا سرى إليه هذا الداء وتجارى فيه، أي تسارع في عروقه فأصابه وتمكن منه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المذكوران في حديث ابن عمرو المتقدم، وزاد هذا الحديث وجها ثالثا، وهو تسمية باطلهم أهواء، وهو تسمية باطلهم أهواء. وأصل الهوى الميل، وأصل الهوى الميل، والهوى في الدين يؤدي إلى ترك بعضه، والهوى في الدين يؤدي إلى ترك بعضه، فلا يسلم العبد من غائلته إلا بأن يدخل في الإسلام كله، فيمر على نفسه جميع أحكام الديانة. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، فيقع في تفريق الدين، ولا يسلم منه إلا بالدخول في الإسلام كله. والآخر أن شدة بغض المبتغي سنن الجاهلية، أن شدة بغض المبتغي سنن الجاهلية تستلزم محبة الله المبتغي سنن الإسلام، تستلزم محبة الله المبتغي سنن الإسلام، وهي شعائره وشرائعه وأعلامه، وما أحبه الله فهو مأمور به. فالدخول في الإسلام كله بالقيام بسننه كلها واجب، لأنه محبوب لله مرضي عن صاحبه.
نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. فيندرج في الكبيرة الكفر والشرك والبدعة وما دونها، فيندرج في الكبيرة الشرك والكفر والبدعة وما دونها. وخصه علماء الاعتقاد، وخصها علماء الاعتقاد بمعنى آخر، فالكبيرة عندهم ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والبدعة والكفر. فالكبيرة لها معنيان، أحدهما شرعي والآخر اصطلاحي. فالمعنى الشرعي أي المراد في خطاب الشرع هو كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيكون الشرك كبيرة أم غير كبيرة؟
كبيرة.
ويكون الكفر كبيرة، وتكون البدعة كبيرة. وأما المعنى الاصطلاحي فهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، فلا تدخل هذه في الكبيرة اصطلاحا. وحمل علماء الاعتقاد على إفراد المعنى الاصطلاحي عن المعنى الشرعي تمييزا لحكم الخوارج والمعتزلة في صاحب الكبيرة على ما هو معروف في كتب الاعتقاد. فالمذكور في الترجمة من معنى الكبيرة هنا يراد به شرعا أم اصطلاحا؟ يراد به اصطلاحا، أي ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر التي اصطلح أهل العلم على جعلها كبائر. نعم.
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، في كون الشرك غير مغفور لصاحبه. والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة. لماذا هي أشبه به؟ لأنهما يتخذان دينا، فالشرك يتخذ دينا والبدعة تتخذ دينا. فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة أن لا يغفر له، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وليس صاحب الكبيرة كذلك، فإن المبتدع يجعل بدعته قربة إلى الله، وأما صاحب الكبيرة فلا يجعلها كذلك. فالمبتدع مفتر على الله الكذب، وليس هذا في الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من أضل، يحمل وزره كاملا ووزر من أضل، والمبتدع به أشبه، والمبتدع به أشبه، لأنهما يجعلان كفرهما وبدعتهما دينا، لأنهما يجعلان كفرهما وبدعتهما دينا، فأحرى أن تكون حال صاحب البدعة كحال صاحب الكفر في حمل وزره ووزر من اتبعه كاملا، ولا يوجد ذلك في صاحب الكبيرة. وسيأتي التصريح بهذا في الأحاديث المستقبلة. فالبدعة أعظم وأشد من الكبيرة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد على قتل الخوارج استعظاما لشرهم، وهم فرقة من أهل البدع، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج حسما لبدعتهم ومبالغا في دفع شرهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. وهذان الحديثان أدرجهما المصنف في سياق واحد، وهما حديثان منفصلان كما ذكرنا. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور، والجور هو الظلم وهو كبيرة من الكبائر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء إذا جاروا مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج على أولئك الأمراء، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج على أولئك الأمراء وهم الخوارج كما تقدم في الأحاديث. فالبدعة أعظم من الكبائر. وسبق المصنف في استنباط هذا المعنى من الحديث ابن تيمية الحفيد، فذكره في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ولفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة وليس عنده سنة جاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي البدعة، ومن دعا إلى البدعة كان عليه وزره كاملا ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة. وأما صاحب الكبيرة فيكون عليه وزره فقط، شو يكون عليه اللي تكلم يجيب دليل، لا تكلمت فاسند، اللي يتكلم يسند الدليل جزاه الله خير. ما الدليل؟ ايوه وفيه اي احسنت، فيكون عليه وزره وبعض وزر من اتبعه، ودليل ذلك آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني نصيب منها. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. والمذكور في الآية والحديث هما كبيرتان، فيكون على من ابتدأ تلك الكبيرة في شفاعة سيئة محرمة، أو من سن القتل ظلما فاتبع، يكون عليه وزره وبعض وزر من اتبعه، بخلاف البدعة فعليه وزره ووزر من اتبعه كاملا، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والقول فيه كالقول فيما تقدم من أن صاحب البدعة يكون عليه وزره كاملا ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة، وليس ذلك في صاحب الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبائر، لأن الذي يدعو إلى البدعة ينسبها إلى دين الله، وأما الذي يدعو إلى الكبيرة لا ينسبها إلى دين الله، ولذلك إذا نسبها إلى دين الله تكون من جنس البدع أيضا، إذا زعم أن هذا مما يتقرب به إلى الله صارت بدعة، وأما دون نسبتها فهي كبيرة. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدع.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وسوء جنايتها على صاحبها، بيان شؤم البدعة وسوء جنايتها على صاحبها أنها تمنعه من التوبة، أنها تمنعه من التوبة أي لا يوفق إلى طلبها، أي لا يوفق إلى طلبها، فيمتلئ قلبه بمحبة بدعته ولا تكون له رغبة في تركها، فيمتلئ قلبه بمحبة بدعته ولا تكون له رغبة في تركها. فالتوبة الممنوعة عنه هي حجب التوفيق إليها عنه لا عدم قبولها إذا صدرت منه، فإن الكافر وهو أشد من المبتدع إذا تاب تاب الله عليه، لكن احتجار التوبة الذي يذكره أهل العلم يريدون به منع التوفيق إليها فيبعد صدور التوبة من صاحب البدعة.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عما ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجر التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجر التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في الأوسط ولا يصح. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها ايش؟ بمعنى واحد ولا ايش؟ ايش رايكم؟ بمعنى واحد. إذن ماذا يقال؟ وكلها متحدة في المعنى، متحدة لكن ليس المعنى واحد، الحجر غير الحجب غير الحجز، كل حرف فيه معنى زائد عن الآخر، وهذا سر العربية، فالعربية كل كلمة فيها لا تكون بمعنى غيرها أبدا، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا أصل من أصول العربية حتى إلى يومنا هذا. أنتم تعرفون المس، إذا قال فلان مس فلان يعني إيش تكون طريقة اللمس؟ خفيفة صح؟ صح ولا لا؟ طيب والمش تكون أقوى ولا غير أقوى؟ تكون أقوى، لأن الشين أقوى من السين، فالعرب حتى في تصرفها إلى يومنا هذا من الكلام الذي يظن أنه عامي ومبري في أصوله وأحيانا في أصوله وفروعه على طرائق العرب في كلامها، لكن صارت العناية بعلم اللغة قليلة، والذي أعني به القلة في فقه اللغة خاصة، فقد تجد من يحيط معرفة بمعاني الكلام ممن يتسع النظر عنده في القواميس ونحوها ككثير من علماء المغرب من شنقيط وحولها. وأما فقه اللغة فهو عزيز جدا، وفقه اللغة يعين على فهمها كالذي ذكرناه من معنى الحجب والحجر والحجز، فكل حرف فيه من المعنى ما ليس في الآخر. ولابن القيم كلام نافع جدا ذكره في جلاء الأفهام، ذكره في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أسرارا عربية حتى في الحروف، أن الكلمة العربية لها في كل حرف من حروفها سر يؤدي إلى معنى، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما يروى في الباب، لكنه ضعيف لإرساله. والمرسل ما هو؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو مطابق لما ترجم به المصنف من حجر التوبة عن صاحب البدعة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، لكنه في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة بما فيه من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة لما فيه من بيان معناه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يتوبون من الأهواء والبدع التي صاروا فيها، أي لا يتوبون من الأهواء والبدع التي صاروا فيها، لأنها تتجار بهم وتغلب على قلوبهم، فلا يريدون خلع أنفسهم منها. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا. وأكثر ما يكون الارتداد عن الإسلام في أهل البدع، ذكره ابن تيمية الحفيد. ومن بدائع الأدباء قول بعضهم البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك. ما هو الشرك؟ ما الجواب؟ لا مو بالشراك، الشرك سم الشبكة، هذا انت راعي قنص، القنص يعرفون الشرك. الشرك هو حبالة الصيد، شبكة أو غيرها، هو حبالة الصيد، فالصائد ينصب حبالة يقلص فيها صيده من طير أو غيره، فالبدعة بمنزلة الشرك للخلق، ينصبها الشيطان ليجتالهم ويخرجهم، ليجتالهم ويخرجهم من الإسلام إلى الشرك، فهذا معنى قولهم البدعة شرك الإشراك. نعم.
وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية واللتين بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود لما تفرقوا واختلفوا تركوا دين التوحيد، أن اليهود لما تفرقوا واختلفوا تركوا دين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن وقع في التفرق والاختلاف من أهل البدع فمآله الوقوع فيما وقعوا فيه من ترك دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمن رغب عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين. ومن السفه في الدين الوقوع في البدع، ومن السفه في الدين الوقوع في البدع، وقد يتعاظم هذا السفه حتى يصير جنونا، وقد يتعاظم هذا السفه حتى يصير جنونا فيخرج من الإسلام إلى الكفر، إذ كان مبتدعا في دائرة الإسلام ثم تكثر من البدع وغلبت عليه حتى أوقعته في الكفر. وهذا ظاهر في مبتدأ ما وقع فيه الناس من شرك القبور والمشاهد، فإن أوله كان بدعا كدعاء الله عند تلك القبور ورجاء البركة والصلاة لله عندها، ثم تزايد الأمر حتى عبد أولئك من دون الله سبحانه وتعالى، وقال من ينتسب إليهم مع دعوى الإسلام أقوالا عظيمة لا يظن أن مسلما يقول مثل هذا، ولكن البدعة أدت بهم حتى خرجوا من الإسلام وسلبوا الله صفات الربوبية وجعلوها لغيره. فأحد المشاهد المشهورة في إحدى البلاد قيل في معظمه إنه لا تدخل مصر نملة إلا بإذنه، يعني النملة ما تدخل مصر إلا بإذنه، وهذا من أعجب العجب، لكن التزيد في الوقوع في البدع يؤدي إلى مثل هذا. والعجيب أنه هو وغيره ما منعوا الفرنسيين وغيرهم من دخول مصر الكفار، فدخلها الكفار وتغلبوا عن أهلها، والنمل المسكين لا يدخل إلا بإذن، لكن هكذا أمر البدع والأهواء، فهي تلعب بالناس حتى توقعهم في الكفر. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، في مروقهم
من الإسلام وعدم رجوعهم إليه لامتلاء قلوبهم بالبدعة. فمن امتلأ قلبه بالبدعة أوشك أن يخرج من الإسلام، فمن امتلأ قلبه بالبدعة أوشك أن يخرج من الإسلام، لأن البدعة لا تجامع الإسلام. والمروق المذكور في الحديث اختلف فيه على معنيين، أحدهما أنه مروق بالكفر فيكون الخوارج كفارا، والآخر أنه مروق بالفسق فيكون الخوارج فساقا غير كفار، وأصحهما الثاني لاتفاق الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لاتفاق الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر. أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده جيد. ثم أدرج أحد الحديثين في الآخر وتولد منهما حديث ثالث هو باللفظ المذكور، وهو لا يوجد مسندا، لكن الذين يذكرون الأحاديث من حفظهم يقع أحيانا دخول متن في متن فيتركب حديث ثالث كالواقع هنا، ومرده إلى الحديثين المذكورين. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الإسلام، في براءته صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الإسلام ولو كان من قرابته، ولو كان من قرابته، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، وإذا عظمت في قلبه ربما انحاز عنهم، وإذا عظمت في قلبه ربما انحاز عنهم فترك مخالطتهم، فيؤول به الأمر إلى الوقوع في الكفر، فيؤول به الأمر إلى الوقوع في الكفر كما سيأتي في آخر الكتاب. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقته صلى الله عليه وسلم فليس منه. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه من العمل أكمل هديا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، مع اعتقاد الراغب أن ما عليه من العمل، أن ما هو عليه من العمل أكمل هديا مما كان مع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، لكنه يتركها لتأويل برأي أو لهوى، فلا يعتقد أن ما هو عليه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون أكمل منه، فمثله لا يكفر لكنه واقع في أمر عظيم موجب للفسق، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بهدي غيره.
نعم.
صلى الله عليكم. باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها خروج عن الإسلام واعوجاج عن الفطرة وتغيير لها.
وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله، قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهران خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني، خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأل عن الشر مخافة يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتية عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام تعلموا الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما جله وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائه من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، وذلك هو الموافق للفطرة، فمن بدله خرج عن الإسلام كله، فالبدعة تنافي إسلام الوجه لله تعالى وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام في لزوم دين الإسلام، لأنه الدين المصطفى، في لزوم دين الإسلام لأنه الدين المصطفى، وليس وراء الدين المصطفى إلا الدين المطرح وهو الضلال، والبدع من جملة الضلال. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بلزوم الحنيفية، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به لاتباعهم له واستقامتهم على الملة الحنيفية، لاتباعهم له واستقامتهم على الملة الحنيفية المشتملة على عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، المشتملة على عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، فالغربة وصف ملازم للإسلام في البدء والانتهاء، ومن الغربة لزوم الدين بالاتباع، ومن الغربة لزوم الدين بالاتباع وترك
الهوى والابتداع، وترك الهوى والابتداع. فمن أراد أن يكون غريبا فليكن كذلك، فمن أراد أن يكون غريبا فليكن كذلك. يعني ماذا يفعل؟ يلزم الاتباع ويترك الابتداع. طيب الناس يقولون ما غريب إلا الشيطان، ها؟ يقولونه ولا ما يقولونه؟ طيب ما حكم هذا؟ ها؟ حسب سياقه يقول ما غريب إلا الشيطان. الجواب أن هذا جائز، لأن المقصود بالغريب المتفرد عن غيره، وهذا الشرع جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، في أحاديث أخرى. فمقصودهم التفرد، أن الذي يتفرد متميزا عن حال يشاركه فيها غيره عادة يكون كحال الشيطان، فهم يريدون هذا المعنى. والدليل السابع أو الدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله. وأس العناية بهما ورعايتهما، وأس العناية بهما ورعايتهما في لزوم الشرع وترك البدع، في لزوم الشرع وترك البدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض، الحديث متفق عليه. ومعنى قوله أنا فرطكم أي سابقكم والمتقدم عليكم، ومعنى قوله اختلجوا دوني أي انتزعوا مني واقتطعوا عني، أي انتزعوا مني واقتطعوا عني، فحيل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى منعه من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وموجب منعه إحداثه، ومن جملة الإحداث الأهواء والبدع. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا، الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض كما تقدم بيانه. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كالمتقدم في سابقيه من سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقع التصريح به في رواية للبخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، فالدين الصحيح موافق للفطرة، والبدع تغيير للفطرة واعوجاج عنها، والبدع تغيير للفطرة واعوجاج عنها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه، والزيادة التي عزاها المصنف لمسلم ليست عنده بهذا اللفظ، وكأنه يريد أصل الحديث، وأما هذا اللفظ فهو عند أبي داود وإسنادها لا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق ولو أن يعض أن يشد بأسنانه على جذع شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، والفرق هنا مجامع الناس التي يتعصبون لها عند حدوث الفتنة، سواء سميت أحزابا أو جماعات أو عصابات أو عرقيات أو غير ذلك، فالحديث يشملها جميعا. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم العبد منها إلا بلزوم الصراط المستقيم من دين الإسلام. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الحاكم وابن القيم وغيرهما، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وهو دين الإسلام، وأن ما خرج عنه فهو من سبل الشياطين، فعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وغربة أهله نوعان، أحدهما غربة قدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. غربة قدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر غربة شرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. فلفظ الغريب شرعا يراد به المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما باعتبار القدر فكل المسلمين غرباء لانفرادهم عن الكافرين. والفضائل الواردة في الآيات والأحاديث في فضل الغربة يراد بها أهل الغربة الشرعية، والفضائل الواردة في الآيات والأحاديث في أهل الغربة يراد بها أهل الغربة الشرعية ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين.
نعم.
وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما فسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف يتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا ومنهم. قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبانا محمد بن سعيد، أنبانا أسد، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم: قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بك كتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا. فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان ما للغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون زيادة مذكورة، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من ذكر وقوع الغربة وفضل الغرباء. وقوله في بيان حقيقة الغرباء النزاع من القبائل أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى. وذكر القبائل باعتبار كون المخاطبين بالإسلام أولا هم العرب، باعتبار كون المخاطبين بالإسلام أولا هم العرب، وهم مؤلفون من قبائل، فمثلهم من تضم جمعهم ولو كانوا من غير قبائل. فالمراد في الحديث اختلاف أعراقهم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد وإسناده صحيح. ووقع فيه عن ابن لسعد عن سعد وهو مبهم، والمبهم من أسباب والإبهام من أسباب الضعف، لكن هذا الابن هو عامر بن سعد أحد الثقات. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان فضل الغرباء بأن لهم طوبى، وهي كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن له شواهد يحسن بها ولا سيما جملة أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. والمراد بالقبض على الجمر إيش؟ مشقة التمسك بالدين، إما لبلاء خير أو لبلاء شر. فالقبض على الجمر لا يختص ببلاء الشر، بل قد يكون ببلاء الخير، كالواقع في بلادنا، فإن الناس مبتلون بما فتح الله عليهم من خير الدنيا، فصار الثبات على الدين بلزومه شاقا في بعض الأمور على بعض الناس، فيرون ذلك منافيا لما ينبغي أن يكون عليه حال الناس من السعة والرغد والعيش في الحياة الدنيا. والمقصود أن تعلم أن القبض على الجمر لا يختص بالبلاء بالشر، بل قد يكون بالبلاء بالخير. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، فيكون أجر العامل من الغرباء في آخر الزمان في عمل كأجر 50 من الصحابة، ووفور أجره وكثرته لا يجعله أفضل منهم، لأن لهم من الفضائل ما يكونون بمجموعها أفضل من غيرهم، وأعظم فضائلهم صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تكون لأحد سواهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه إن بعدكم أياما، الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف، لكن معناه في غير حديث تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقة. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، حديث بكر بن عمرو المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وبيان صفتهم الراجعة إلى الصلاح والإصلاح.
قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف عنها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان: الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وختم المصنف بهذه الترجمة لتأكيد المعنى المتقدم في تينك الترجمتين، وختم المصنف بهذه الترجمة لتأكيد المعنى المتقدم في تينك الترجمتين. والفرق بين هذه الترجمة والترجمتين المتقدمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والترجمتين المتقدمتين في ذكر موجبين للتحذير. أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والترجمتين المتقدمتين في ذكر موجبين للتحذير، أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. وهذان أمران عظيمان، من وعاهما رأى أن الناس محتاجون أشد الاحتياج إلى دوام تذكيرهم بالتحذير من البدع لشدة ضرر البدعة عليهم.
نعم.
عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت أنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن اشكس فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فالمحدثات هي البدع، والتحذير زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود، وهو عزم قديم ذكره جماعة أقدمهم أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث، وليس هذا الأثر في شيء من نسخ أبي داود التي انتهت إلينا، ولا وجد عند غيره مسندا، فهو من الآثار المشهورة التي ذكرها جماعة من أهل العلم ولم يوجد إسنادها بعد، وهذا موجود في المرويات، فقد يفقد منها شيء باعتبار ألفاظه، أما باعتبار معانيه فلم يفقد من الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا به أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم كانوا به أعرف وعلى هديه أوقف، فإذا لم يتعبدوها فهي من البدع فلا خير فيها، ويجب أن يحذرها العبد. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني إيش؟ أي صلاة؟ فجر، قبل الفجر يجلسون في طلب العلم. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام في سننه وإسناده جيد، والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين، أهونهما شر، والذي أنكر عليهم ماذا كانوا يفعلون؟ على حلق وكل حلقة عليها رجل يقول سبحوا مئة يسبحون مئة، هللوا مئة هللوا مئة، اذكروا مئة يذكرون مئة، ومع ذلك أنكر عليهم إنكارا شديدا وغلظ لهم القول تغليظا شديدا تحذيرا من شر البدع. ولذلك الآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم، بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم بأنهم سينحازون عن المسلمين ثم يرجعون عليهم بالقتال، بأنهم سينحازون عن المسلمين ثم يرجعون عليهم بالقتال، فوقع الأمر كما أخبر، فكان أكثر تلك الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم في يوم النهروان، وهو معركة كانت بين علي رضي الله عنه مع المسلمين وبين الخوارج، فكان مبتدأ أمرهم التحلق على صفة غير معروفة في هدي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة وترتيب ذلك، ثم عظم هذا في قلوبهم فرأوا أنهم على دين ليس عليه المسلمون، فانحازوا عنهم حتى خرجوا من الكوفة ونزلوا في حرورا وهي محل قريب من الكوفة، ليتميزوا عمن لم يوافقهم على ما كانوا عليه من كثرة الذكر وترتيبه على هذا النحو. ثم زاد الأمر حتى بدأوا المسلمين بالقتال فصاروا يعدون على مواشيهم وأنعامهم، فلما عظم شرهم قاتلهم علي رضي الله عنه. وهذا مبلغ الفراسة الإيمانية التي يلقيها الله عز وجل في قلوب من جعل له نورا بالإيمان، فيميز أهل الحق من أهل الباطل. وفيه التحذير من البدع ولو صغرت، فإن البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، فأمرها كما قال ابن تيمية تبدأ شبرا ثم تصير ذراعا ثم تكون ميلا وفراسخ أميالا وفراسخ. فالبدع لا يتهاون في شيء منها لشدة ضررها، فإنها تجعل في قلب صاحبها الاختصاص عن الناس، ثم يعظم هذا الاختصاص حتى يتميز عن الناس، ثم يقوى هذا التميز حتى يباعد الناس، ثم يقوى تقوى هذه المباعدة حتى يرجع بالمقاتلة على الناس. فهذا شأن البدع ولو صغرت. ولذلك في أخبار بهلول القيرواني من علماء تونس في القرن الخامس أنه لما جلس في مجلس درسه نادى بعض أصحابه فساره بشيء، يعني كلمه في إذنه، ثم غاب ثم رجع إليه فساره صاحبه فقال الحمد لله. فسأله أصحابه عن الأمر فقال إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة، يعني قالوا لو رجعت جبنا من السوق غرض، فعقدت طرف عمامتي. تعرفون هذا معروف عندنا، الإنسان يتذكر يعقد طرف عمامته. فلما جلست رأيتها، شاف لما جلس رأى العقد هذا، فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت إلى فلان رجل من العلماء وكان أعلم مني بالآثار، فقال فعله ابن عمر فحمدت الله أني لم أحدث. هذا في أمر يسير، أمر مما يرجع إلى أحوال الناس في أعرافهم، لكنه خاف أن يحدث فيه بدعة قد يعظم، يشوف بعض الطلاب يظنونه إيش سنة، ثم يكبر هذا ويعقدون العمامة ثم تكثر العقد ويطول أمرها، فخاف هذا فتنبه إليه. فالإنسان لا يستصغر شيء من البدع. ومن نعم الله علينا في هذه البلاد أن نشأ أهلها على سنة، فينبغي أن يحرص أبناء من سبق على أن يكونوا على ما كان عليه أبناؤهم من الدين الصحيح الذي ورثوه عن من قبلهم من آبائهم ممن نشأ على هذه البلاد على التوحيد والسنة. وفيما أغنانا الله به من التوحيد والسنة غنية عن أن يطلب الإنسان دينا لا يعرفه أبوه وجده ممن كان دينهم صحيحا، فإن اتباع الآباء ليس لذاته، لكن إذا كانوا ممن شهر بالدين الصحيح والمحافظة على الشرائع والقيام بها وانتشار التوحيد وتعظيم السنة ومحاربة البدع ينبغي أن يلزمه الإنسان، وهو الواقع في هذه البلاد بحمد الله. ينبغي أن يحرص طلاب العلم على تعظيم هذا في الناس ليحافظوا على دينهم الصافي الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى به. فإن الإنسان لا يرى بحمد الله للبدع في هذه البلاد أعلاما مرفوعة ولا لدعاتها أصواتا مسموعة، بل هي بحمد الله مقموعة مقموعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين دينهم وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار والكفار. لكن لا يبقى هذا إلا بنشر العلم وتعليم الناس وحثهم وإذكاء الغيرة في قلوبهم على دينهم وعلى بلادهم. فمن العار أن يوصل آباؤنا إلينا دينا ودنيا نمتاز بها عن الخلق، ثم نكون نحن الآباء، نحن الأبناء الذين أضعنا الدين والدنيا الذي ورثناه على عن آبائنا، فنضيع أنفسنا ويضيع أبناؤنا الذين من بعدنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على خير حال وأن يميتنا على غير حال. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع فضل الإسلام بقراءة غيره في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه في البياض الأول جميع في البياض الثاني بقراءة غيره في البياض الثالث يكتب اسمه تاما رباعيا فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت اضربوا على كلمة يوم ليلة السبت الخامس من شهر صفر سنة 38 و400 في جامع تمرة بمدينة تمرة لقاؤنا بعد العشاء إن شاء الله تعالى في كتاب 40 النووية وفق الله الجميع حبه وأرضه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37 و400 و1038 و400 و1000 بمدينته السابعة مدينة تمرة وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 26 و1000 وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في مصنفه فضل الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. والوجوب كما تقدم الأثر الناشئ عن الإيجاب المرتب عليه. وقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، فتلك الترجمة تتعلق بالدخول المجمل وهذه الترجمة تتعلق بالدخول المفصل. وقوله وترك ما سواه هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل في الإسلام حتى يترك ما سواه فيخرج عنه. والفرق بينهما أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية والجملة الثانية في الترك والتخلية وجمع بينهما إمعانا ومبالغة في إظهار المعنى المراد وتقريرا له.
نعم.
السلام الله عليكم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل من النعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام، والأمر للإيجاب، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والأمر بالكفر بالطاغوت يستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله، فإن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا مع دخول العبد في الإسلام كله، فلا يبتغي التحاكم إلى غيره، فلا يبتغي التحاكم إلى غيره. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محرم لقوله: لست منهم في شيء، فهو صلى الله عليه وسلم بريء منهم، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة ذلك حرمة شديدة، فتفريق الدين من المحرمات. وتفريق الدين هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، أخذ بعض الدين وترك بعضه، وهو نوعان: أحدهما تفريق أكبر بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كأن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام، أو يؤمن بالصيام ويكفر بالحج. والآخر تفريق أصغر، وهو تعظيم بعضه دون بعضه، تعظيم بعضه دون بعضه بداعي الهوى لا بداعي الهدى، بداعي الهوى لا بداعي الهدى، فيقدم بعضه على بعض مراعاة لهوى، وهذا محرم أشد التحريم. ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول فيه كله، ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول فيه كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف
وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح أصول أهل السنة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة المعنى مما آخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى مما آخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فالمعنى المذكور في كلام ابن عباس صحيح، فلا يضر حينئذ إسناده عنه بإسناد فيه ضعف، ويصدق هذا ما رواه الترمذي وغيره عن أبي غالب أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أي رأى رؤوس رجال قد قطعت ثم وضعت على درج مسجد دمشق ليراها الناس بارزة، فقال أبو أمامة: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار شر قتلا تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكمه. فالحديث المذكور هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين هم شر أهل البدع، ثم قرأ الآية تصديقا لذلك، مما يدل على أن الآية تتناولهم بتسويد الوجوه. فأصل المذكور في الآية من إبيضاض الوجوه وإسوداد الوجوه أن إبيضاضها يكون بالإسلام وسودادها يكون بالكفر، صح هذا عن أبي بن كعب، واختاره أبو جعفر ابن جرير في آخرين. ومن جملة ما يندرج في الإسلام السنة والائتلاف، ومن جملة ما يندرج في الكفر البدعة والاختلاف. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه لا يكون إلا على امتثال مأمور به، وأن تسويدها لا يكون إلا على فعل منهي عنه نهي تحريم، وأن تسويدها لا يكون إلا على فعل منهي عنه نهي تحريم. ومن الواجبات على الخلق المبيضة للوجوه السنة والجماعة، ومن الواجبات على الخلق المبيضة للوجوه السنة والجماعة، ومن المحرمات المسودة للوجوه البدعة والفرقة، ومن المحرمات المسودة للوجوه البدعة والفرقة. فلا يحصل بياض الوجه والسلامة من سواده إلا بالدخول في الإسلام كله بلزوم السنة، وهي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتماع على ذلك. والدليل السادس، الدليل الخامس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو لابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، وتروى جمله في أحاديث متفرقة، أصحها الجملة الأولى، ففي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد المذكور، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد المذكور، ولا يقع الافتراق إلا مع تفريق الدين وعدم الدخول فيه كله، ولا يقع الافتراق إلا مع تفريق الدين وعدم الدخول فيه كله، فيكون محرما ويكون الدخول فيه كله واجبا، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فالنجاة متوقفة على الدخول في الإسلام كله فتكون واجبة. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة الحديث، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة الذي منشأه تفريق الدين كما تقدم، الذي منشأه تفريق الدين على ما تقدم، وذلك الافتراق مذموم منهي عنه، فلا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. ومعنى الكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يسمى بالسعار، فيكون الكلب مسعورا، فإذا عض إنسانا سرى إليه هذا الداء وتجارى فيه، أي تسارع في عروقه فأصابه وتمكن منه. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المذكوران في حديث ابن عمرو المتقدم، وزاد هذا الحديث وجها ثالثا وهو تسمية باطلهم أهواء، وهو تسمية باطلهم أهواء، وأصل الهوى الميل، وأصل الهوى الميل، والهوى في الدين يؤدي إلى ترك بعضه، والهوى في الدين يؤدي إلى ترك بعضه، فلا يسلم العبد من غائلته إلا بأن يدخل في الإسلام كله، فيمر على نفسه جميع أحكام الديانة. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام فيقع في تفريق الدين، ولا يسلم منه إلا بالدخول في الإسلام كله. والآخر أن شدة بغض المبتغي سنن الجاهلية، أن شدة بغض المبتغي سنن الجاهلية تستلزم محبة الله المبتغي سنن الإسلام، تستلزم محبة الله المبتغي سنن الإسلام، وهي شعائره وشرائعه وأعلامه، وما أحبه الله فهو مأمور به، فالدخول في الإسلام كله بالقيام بسننه كلها واجب، لأنه محبوب لله مرضي عن صاحبه.
نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج في الكبيرة الكفر والشرك والبدعة وما دونها، فيندرج في الكبيرة الشرك والكفر والبدعة وما دونها. وخصه علماء الاعتقاد، وخصها علماء الاعتقاد بمعنى آخر، فالكبيرة عندهم ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والبدعة والكفر. فالكبيرة لها معنيان، أحدهما شرعي والآخر اصطلاحي. فالمعنى الشرعي أي المراد في خطاب الشرع هو كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيكون الشرك كبيرة أم غير كبيرة؟ كبيرة. ويكون الكفر كبيرة، وتكون البدعة كبيرة. وأما المعنى الاصطلاحي فهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، فلا تدخل هذه في الكبيرة اصطلاحا. وحمل علماء الاعتقاد على إفراد المعنى الاصطلاحي عن المعنى الشرعي تمييزا لحكم الخوارج والمعتزلة في صاحب الكبيرة على ما هو معروف في كتب الاعتقاد. فالمذكور في الترجمة من معنى الكبيرة هنا يراد به شرعا أم اصطلاحا؟ يراد به اصطلاحا، أي ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر التي اصطلح أهل العلم على جعلها كبائر. نعم.
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، في كون الشرك غير مغفور لصاحبه. والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة. لماذا هي أشبه به؟ لأنهما يتخذان دينا، فالشرك يتخذ دينا والبدعة تتخذ دينا، فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف على صاحب البدعة أن لا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة أن لا يغفر له، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وليس صاحب الكبيرة كذلك، فإن المبتدع يجعل بدعته قربة إلى الله، وأما صاحب الكبيرة فلا يجعلها كذلك، فالمبتدع مفتر على الله الكذب، وليس هذا في الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من أضل، يحمل وزره كاملا ووزر من أضل، والمبتدع به أشبه، والمبتدع به أشبه، لأنهما يجعلان كفرهما وبدعتهما دينا، لأنهما يجعلان كفرهما وبدعتهما دينا، فأحرى أن تكون حال صاحب البدعة كحال صاحب الكفر في حمل وزره ووزر من اتبعه كاملا، ولا يوجد ذلك في صاحب الكبيرة. وسيأتي التصريح بهذا في الأحاديث المستقبلة، فالبدعة أعظم وأشد من الكبيرة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد على قتل الخوارج استعظاما لشرهم، وهم فرقة من أهل البدع، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج حسما لبدعتهم ومبالغا في دفع شرهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. وهذان الحديثان أدرجهما المصنف في سياق واحد، وهما حديثان منفصلان كما ذكرنا. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أمراء الجور، والجور هو الظلم وهو كبيرة من الكبائر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء إذا جاروا مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج على أولئك الأمراء، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج على أولئك الأمراء وهم الخوارج كما تقدم في الأحاديث. فالبدعة أعظم من الكبائر. وسبق المصنف في استنباط هذا المعنى من الحديث ابن تيمية الحفيد، فذكره في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ولفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة وليس عنده سنة جاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي البدعة، ومن دعا إلى البدعة كان عليه وزره كاملا ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة. وأما صاحب الكبيرة فيكون عليه وزره فقط، شو يكون عليه اللي تكلم يجيب دليل، لا تكلمت فاسند، اللي يتكلم يسند الدليل جزاه الله خير.
بعض
ما الدليل؟ ايوه وفيه اي احسنت،
فيكون عليه وزره وبعض وزر من اتبعه، ودليل ذلك آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة ايش يكن له كفل منها، يعني نصيب منها. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. والمذكور في الآية والحديث هما كبيرتان، فيكون على من ابتدأ تلك الكبيرة في شفاعة سيئة محرمة، أو من سن القتل ظلما فاتبع، يكون عليه وزره وبعض وزر من اتبعه بخلاف البدعة، فعليه وزره ووزر من اتبعه إيش كاملا، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والقول فيه كالقول فيما تقدم من أن صاحب البدعة يكون عليه وزره كاملا ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة، وليس ذلك في صاحب الكبيرة. فالبدعة أشد من الكبائر، لأن الذي يدعو إلى البدعة ينسبها إلى دين الله، وأما الذي يدعو إلى الكبيرة لا ينسبها إلى دين الله، ولذلك إذا نسبها إلى دين الله تكون من جنس البدع أيضا، إذا زعم أن هذا مما يتقرب به إلى الله صارت بدعة، وأما دون نسبتها فهي كبيرة. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدع.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى وهي بيان شؤم البدعة وسوء جنايتها على صاحبها، بيان شؤم البدعة وسوء جنايتها على صاحبها، أنها تمنعه من التوبة، أنها تمنعه من التوبة، أي لا يوفق إلى طلبها، أي لا يوفق إلى طلبها، فيمتلئ قلبه بمحبة بدعته ولا تكون له رغبة في تركها، فيمتلئ قلبه بمحبة بدعته ولا تكون له رغبة في تركها. فالتوبة الممنوعة عنه هي حجب التوفيق إليها عنه، لا عدم قبولها إذا صدرت منه، فإن الكافر وهو أشد من المبتدع إذا تاب تاب الله عليه، لكن احتجار التوبة الذي يذكره أهل العلم يريدون به منع التوفيق إليها، فيبعد صدور التوبة من صاحب البدعة.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما نا ذلك، فقال لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجر التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجر التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في الأوسط ولا يصح. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها ايش بمعنى واحد ولا ايش؟ ايش رايكم؟ بمعنى واحد. اذن ماذا يقال؟ وكلها متحدة في المعنى، متحدة لكن ليس المعنى واحد. الحجر غير الحجب غير الحجز، كل حرف فيه معنى زائد عن الآخر، وهذا سر العربية. فالعربية كل كلمة فيها لا تكون بمعنى غيرها أبدا، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا أصل من أصول العربية حتى إلى يومنا هذا. أنتم تعرفون المس، إذا قال فلان مس فلان يعني إيش تكون طريقة اللمس؟ خفيفة، صح؟ صح ولا لا؟ طيب والمش تكون أقوى ولا غير أقوى؟ تكون أقوى، لأن الشين أقوى من السين. فالعرب حتى في تصرفها إلى يومنا هذا من الكلام الذي يظن أنه عامي ومبري في أصوله وأحيانا في أصوله وفروعه على طرائق العرب في كلامها، لكن صارت العناية بعلم اللغة قليلة، والذي أعني به القلة في فقه اللغة خاصة. فقد تجد من يحيط معرفة بمعاني الكلام ممن يتسع النظر عنده في القواميس ونحوها ككثير من علماء المغرب من شنقيط وحولها. وأما فقه اللغة فهو عزيز جدا، وفقه اللغة يعين على فهمها كالذي ذكرناه من معنى الحجب والحجر والحجز، فكل حرف فيه من المعنى ما ليس في الآخر. ولابن القيم كلام نافع جدا ذكره في جلاء الأفهام، ذكره في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أسرار العربية حتى في الحروف، أن الكلمة العربية لها في كل حرف من حروفها سر يؤدي إلى معنى، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما يروى في الباب، لكنه ضعيف لإرساله. والمرسل ما هو؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو مطابق لما ترجم به المصنف من حجر التوبة عن صاحب البدعة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، لكنه في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة بما فيه من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة لما فيه من بيان معناه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يتوبون من الأهواء والبدع التي صاروا فيها، أي لا يتوبون من الأهواء والبدع التي صاروا فيها، لأنها تتجار بهم وتغلب على قلوبهم، فلا يريدون خلع أنفسهم منها. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا. وأكثر ما يكون الارتداد عن الإسلام في أهل البدع، ذكره ابن تيمية الحفيد. ومن بدائع الأدباء قول بعضهم البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك. ما هو الشرك؟ ما الجواب؟ لا مو بالشراك، الشرك سم الشبكة، هل انت راعي قنص؟ القنص يعرفون الشرك. الشرك هو حبالة الصيد، شبكة أو غيرها، هو حبالة الصيد. فالصائد ينصب حبالة يقلص فيها صيده من طير أو غيره. فالبدعة بمنزلة الشرك للخلق، ينصبها الشيطان ليجتالهم ويخرجهم، ليجتالهم ويخرجهم من الإسلام إلى الشرك. فهذا معنى قولهم البدعة شرك الإشراك.
نعم.
وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية واللتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود لما تفرقوا واختلفوا تركوا دين التوحيد، أن اليهود لما تفرقوا واختلفوا تركوا دين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن وقع في التفرق والاختلاف من أهل البدع فمآله الوقوع فيما وقعوا فيه من ترك دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، فمن رغب عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين. ومن السفه في الدين الوقوع في البدع، ومن السفه في الدين الوقوع في البدع. وقد يتعاظم هذا السفه حتى يصير إيش؟ جنونا. وقد يتعاظم هذا السفه حتى يصير جنونا، فيخرج من الإسلام إلى الكفر، إذ كان مبتدعا في دائرة الإسلام ثم تكثر من البدع وغلبت عليه حتى أوقعته في الكفر. وهذا ظاهر في مبتدأ ما وقع فيه الناس من شرك القبور والمشاهد، فإن أوله كان بدعا كدعاء الله عند تلك القبور ورجاء البركة والصلاة لله عندها، ثم تزايد الأمر حتى عبد أولئك من دون الله سبحانه وتعالى. وقال من ينتسب إليهم مع دعوى الإسلام أقوالا عظيمة لا يظن أن مسلما يقول مثل هذا، ولكن البدعة أدت بهم حتى خرجوا من الإسلام وسلبوا الله صفات الربوبية وجعلوها لغيره. فأحد المشاهد المشهورة في إحدى البلاد قيل في معظمه إنه لا تدخل مصر نملة إلا بإذنه، يعني النملة ما تدخل مصر إلا بإذنه. وهذا من أعجب العجب، لكن التزيد في الوقوع في البدع يؤدي إلى مثل هذا. والعجيب أنه هو وغيره ما منعوا الفرنسيين وغيرهم من دخول مصر الكفار، فدخلها الكفار وتغلبوا عن أهلها، والنمل المسكين لا يدخل إلا بإذن. لكن هكذا أمر البدع والأهواء، فهي تلعب بالناس حتى توقعهم في الكفر. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية الحديث، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه لامتلاء قلوبهم بالبدعة. فمن امتلأ قلبه بالبدعة أوشك أن يخرج من الإسلام، فمن امتلأ قلبه بالبدعة أوشك أن يخرج من الإسلام، لأن البدعة لا تجامع الإسلام. والمروق المذكور في الحديث اختلف فيه على معنيين، أحدهما أنه مروق بالكفر فيكون الخوارج كفارا، والآخر أنه مروق بالفسق فيكون الخوارج فساقا غير كفار، وأصحهما الثاني لاتفاق الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لاتفاق الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر. أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده جيد. ثم أدرج أحد الحديثين في الآخر وتولد منهما حديث ثالث هو باللفظ المذكور، وهو لا يوجد مسندا، لكن الذين يذكرون الأحاديث من حفظهم يقع أحيانا دخول متن في متن فيتركب حديث ثالث كالواقع هنا، ومرده إلى الحديثين المذكورين. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الإسلام، في براءته صلى الله عليه وسلم ممن أحدث في الإسلام ولو كان من قرابته، ولو كان من قرابته، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن موالاة المؤمنين، وإذا عظمت في قلبه ربما انحاز عنهم، وإذا عظمت في قلبه ربما انحاز عنهم فترك مخالطتهم، فيؤول به الأمر إلى الوقوع في الكفر، فيؤول به الأمر إلى الوقوع في الكفر كما سيأتي في آخر الكتاب. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقته صلى الله عليه وسلم فليس منه. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه من العمل أكمل هديا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، مع اعتقاد الراغب أن ما عليه من العمل أن ما هو عليه من العمل أكمل هديا مما كان مع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، لكنه يتركها لتأويل برأي أو لهوى، فلا يعتقد أن ما هو عليه مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون أكمل منه، فمثله لا يكفر لكنه واقع في أمر عظيم موجب للفسق، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بهدي غيره.
نعم.
صلى الله عليكم. باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة والتحذير من البدع، لأنها خروج عن الإسلام واعوجاج عن الفطرة وتغيير لها.
وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهران خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعريف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتية عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. زاد مسلم. ثم ماذا قال؟ ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا قال؟ هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما جله وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها قد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائه من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، وذلك هو الموافق للفطرة، فمن بدله خرج عن الإسلام كله، فالبدعة تنافي إسلام الوجه لله تعالى وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام في لزوم دين الإسلام، لأنه الدين المصطفى، في لزوم دين الإسلام لأنه الدين المصطفى، وليس وراء الدين المصطفى إلا الدين المطرح وهو الضلال، والبدع من جملة الضلال. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بلزوم الحنيفية، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع، ومن الإقبال عليه التدين بشرعه والانكفاف عن البدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم،
وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به لاتباعهم له واستقامتهم على الملة الحنيفية، لاتباعهم له واستقامتهم على الملة الحنيفية المشتملة على عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، المشتملة على عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، فالغربة وصف ملازم للإسلام في البدء والانتهاء، ومن الغربة لزوم الدين بالاتباع، ومن الغربة لزوم الدين بالاتباع وترك الهوى والابتداع، وترك الهوى والابتداع. فمن أراد أن يكون غريبا فليكن كذلك، فمن أراد أن يكون غريبا فليكن كذلك. يعني ماذا يفعل؟ يلزم الاتباع ويترك الابتداع. طيب الناس يقولون ما غريب إلا الشيطان، ها؟ يقولونه ولا ما يقولونه؟ طيب ما حكم هذا؟ ها؟ حسب سياقه يقول ما غريب إلا الشيطان. الجواب أن هذا جائز، لأن المقصود بالغريب المتفرد عن غيره، وهذا الشرع جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، في أحاديث أخرى. فمقصودهم التفرد، أن الذي يتفرد متميزا عن حال يشاركه فيها غيره عادة يكون كحال الشيطان، فهم يريدون هذا المعنى. والدليل السابع أو الدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، وأس العناية بهما ورعايتهما، وأس العناية بهما ورعايتهما في لزوم الشرع وترك البدع، في لزوم الشرع وترك البدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى قوله أنا فرطكم أي سابقكم والمتقدم عليكم، ومعنى قوله اختلدوا دوني أي انتزعوا مني واقتطعوا عني، أي انتزعوا مني واقتطعوا عني، فحيل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى منعه من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وموجب منعه إحداثه، ومن جملة الإحداث الأهواء والبدع. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض كما تقدم بيانه. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، ودلالته على مقصود الترجمة كالمتقدم في سابقيه من سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الورود على الحوض. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث في الصحيحين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقع التصريح به في رواية للبخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، فالدين الصحيح موافق للفطرة، والبدع تغيير للفطرة واعوجاج عنها، والبدع تغيير للفطرة واعوجاج عنها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة التي عزاها المصنف لمسلم ليست عنده بهذا اللفظ، وكأنه يريد أصل الحديث، وأما هذا اللفظ فهو عند أبي داود وإسنادها لا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق ولو أن يعض، أي يشد بأسنانه على جذع شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، والفرق هنا مجامع الناس التي يتعصبون لها عند حدوث الفتنة، سواء سميت أحزابا أو جماعات أو عصابات أو عرقيات أو غير ذلك، فالحديث يشملها جميعا. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياح رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، فلا يسلم العبد منها إلا بلزوم الصراط المستقيم من دين الإسلام. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم وابن القيم وغيرهما فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو دين الإسلام، وأن ما خرج عنه فهو من سبل الشياطين، وأن من خرج وأن ما خرج عنه فهو من سبل الشياطين، فعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهله نوعان، وغربة أهله نوعان، أحدهما غربة قدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، غربة قدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، والآخر غربة شرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. فلفظ الغريب شرعا يراد به المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما باعتبار القدر فكل المسلمين غرباء لانفرادهم عن الكافرين. والفضائل الواردة في الآيات والأحاديث في فضل الغربة يراد بها أهل الغربة الشرعية، والفضائل الواردة في الآيات والأحاديث في أهل الغربة يراد بها أهل الغربة الشرعية ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين.
نعم.
وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم
عليكم
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف يتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا ومنهم. قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبانا محمد بن سعيد، أنبانا أسد، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم: قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بك كتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا. فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان ما للغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، رواه أحمد وهو عند الترمذي دون زيادة مذكورة، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من ذكر وقوع الغربة وفضل الغرباء. وقوله في بيان حقيقة الغرباء النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى. وذكر القبائل باعتبار كون المخاطبين بالإسلام أولا هم العرب، باعتبار كون المخاطبين بالإسلام أولا هم العرب، وهم مؤلفون من قبائل، فمثلهم من تضم جمعهم ولو كانوا من غير قبائل. فالمراد في الحديث اختلاف أعراقهم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد وإسناده صحيح، ووقع فيه عن ابن لسعد عن سعد وهو مبهم، والمبهم من أسباب والإبهام من أسباب الضعف، لكن هذا الابن هو عامر بن سعد أحد الثقات، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في بيان فضل الغرباء بأن لهم طوبى، وهي كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن له شواهد يحسن بها ولا سيما جملة أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمل، في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بالقبض على الجمر إيش؟ مشقة التمسك بالدين، إما لبلاء خير أو لبلاء شر. فالقبض على الجمر لا يختص ببلاء الشر، بل قد يكون ببلاء الخير، كالواقع في بلادنا، فإن الناس مبتلون بما فتح الله عليهم من خير الدنيا، فصار الثبات على الدين بلزومه شاقا في بعض الأمور على بعض الناس، فيرون ذلك منافيا لما ينبغي أن يكون عليه حال الناس من السعة والرغد والعيش في الحياة الدنيا. والمقصود أن تعلم أن القبض على الجمر لا يختص بالبلاء بالشر، بل قد يكون بالبلاء بالخير. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، فيكون أجر العامل من الغرباء في آخر الزمان في عمل كأجر 50 من الصحابة، ووفور أجره وكثرته لا يجعله أفضل منهم، لأن لهم من الفضائل ما يكونون بمجموعها أفضل من غيرهم، وأعظم فضائلهم صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تكون لأحد سواهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، لكن معناه في غير حديث تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقة. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، حديث بكر بن عمرو المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وبيان صفتهم الراجعة إلى الصلاح والإصلاح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف عنها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان: الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وختم المصنف بهذه الترجمة لتأكيد المعنى المتقدم في تينك الترجمتين، وختم المصنف بهذه الترجمة لتأكيد المعنى المتقدم في تينك الترجمتين. والفرق بين هذه الترجمة والترجمتين المتقدمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والترجمتين المتقدمتين في ذكر موجبين للتحذير. أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والترجمتين المتقدمتين في ذكر موجبين للتحذير، أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. وهذان أمران عظيمان، من وعاهما رأى أن الناس محتاجون أشد الاحتياج إلى دوام تذكيرهم بالتحذير من البدع لشدة ضرر البدعة عليهم.
نعم.
عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت أنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن اشتس فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فالمحدثات هي البدع والتحذير زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وهو عزم قديم ذكره جماعة، أقدمهم أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث. وليس هذا الأثر في شيء من نسخ أبي داود التي انتهت إلينا، ولا وجد عند غيره مسندا، فهو من الآثار المشهورة التي ذكرها جماعة من أهل العلم ولم يوجد إسنادها بعد، وهذا موجود في المرويات، فقد يفقد منها شيء باعتبار ألفاظه، أما باعتبار معانيه فلم يفقد من الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا به أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم كانوا به أعرف وعلى هديه أوقف، فإذا لم يتعبدوها فهي من البدع فلا خير فيها ويجب أن يحذرها العبد. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني إيش؟ أي صلاة؟ فجر، قبل الفجر يجلسون في طلب العلم. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام في سننه وإسناده جيد. والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين، أهونهما شر. والذي أنكر عليهم ماذا كانوا يفعلون؟ على حلق
وكل حلقة عليها رجل يقول سبحوا مئة يسبحون مئة، هللوا مئة يهللوا مئة، اذكروا مئة يذكرون مئة. ومع ذلك أنكر عليهم إنكارا شديدا وغلظ لهم القول تغليظا شديدا تحذيرا من شر البدع. ولذلك الآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم، بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم بأنهم سينحازون عن المسلمين ثم يرجعون عليهم بالقتال، بأنهم سينحازون عن المسلمين ثم يرجعون عليهم بالقتال. فوقع الأمر كما أخبر، فكان أكثر تلك الحلق ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم في يوم النهروان، وهو معركة كانت بين علي رضي الله عنهم مع المسلمين وبين الخوارج. فكان مبتدأ أمرهم التحلق على صفة غير معروفة في هدي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة وترتيب ذلك، ثم عظم هذا في قلوبهم فرأوا أنهم على دين ليس عليه المسلمون، فانحازوا عنهم حتى خرجوا من الكوفة ونزلوا في حروراء وهي محل قريب من الكوفة ليتميزوا عمن لم يوافقهم على ما كانوا عليه من كثرة الذكر وترتيبه على هذا النحو. ثم زاد الأمر حتى بدأوا المسلمين بالقتال فصاروا يعدون على مواشيهم وأنعامهم، فلما عظم شرهم قاتلهم علي رضي الله عنه. وهذا مبلغ الفراسة الإيمانية التي يلقيها الله عز وجل في قلوب من جعل له نورا بالإيمان، فيميز أهل الحق من أهل الباطل، وفيه التحذير من البدع ولو صغرت، فإن البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، فأمرها كما قال ابن تيمية تبدأ شبرا ثم تصير ذراعا ثم تكون ميلا وفراسخ، أميالا وفراسخ. فالبدع لا يتهاون في شيء منها لشدة ضررها، فإنها تجعل في قلب صاحبها الاختصاص عن الناس، ثم يعظم هذا الاختصاص حتى يتميز عن الناس، ثم يقوى هذا التميز حتى يباعد الناس، ثم يقوى تقوى هذه المباعدة حتى يرجع بالمقاتل على الناس. فهذا شأن البدع ولو صغرت. ولذلك في أخبار بهلول القيرواني من علماء تونس في القرن الخامس أنه لما جلس في مجلس درسه نادى بعض أصحابه فساره بشيء، يعني كلمه في إذنه، ثم غاب ثم رجع إليه فساره صاحبه فقال الحمد لله. فسأله أصحابه عن الأمر فقال إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة، يعني قالوا لو رجعت جبنا من السوق غرض، فعقدت طرف عمامتي، تعرفون هذا معروف عندنا الإنسان يتذكر يعقد طرف عمامته، فلما جلست رأيتها، شاف لما جلس رأى العقد هذا، فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت إلى فلان رجل من العلماء وكان أعلم مني بالآثار، فقال فعله ابن عمر، فحمدت الله أني لم أحدث. هذا في أمر يسير، أمر مما يرجع إلى أحوال الناس في أعرافهم، لكنه خاف أن يحدث فيه بدعة قد يعظم، يشوف بعض الطلاب يظنونه إيش سنة، ثم يكبر هذا ويعقدون العمامة ثم تكثر العقد ويطول أمرها، فخاف هذا فتنبه إليه. فالإنسان لا يستصغر شيء من البدع. ومن نعم الله علينا في هذه البلاد أن نشأ أهلها على سنة، فينبغي أن يحرص أبناء من سبق على أن يكونوا على ما كان عليه أبناؤهم من الدين الصحيح الذي ورثوه عن من قبلهم من آبائهم ممن نشأ على هذه البلاد على التوحيد والسنة. وفيما أغنانا الله به من التوحيد والسنة غنية عن أن يطلب الإنسان دينا لا يعرفه أبوه وجده، ممن كان دينهم صحيحا، فإن اتباع الآباء ليس لذاته، لكن إذا كانوا ممن شهر بالدين الصحيح والمحافظة على الشرائع والقيام بها وانتشار التوحيد وتعظيم السنة ومحاربة البدع، ينبغي أن يلزمه الإنسان، وهو الواقع في هذه البلاد بحمد الله. ينبغي أن يحرص طلاب العلم على تعظيم هذا في الناس ليحافظوا على دينهم الصافي الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى به. فإن الإنسان لا يرى بحمد الله للبدع في هذه البلاد أعلاما مرفوعة ولا لدعاتها أصواتا مسموعة، بل هي بحمد الله مقموعة مقموعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين دينهم وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار والكفار. لكن لا يبقى هذا إلا بنشر العلم وتعليم الناس وحثهم وإذكاء الغيرة في قلوبهم على دينهم وعلى بلادهم. فمن العار أن يوصل آباؤنا إلينا دينا ودنيا نمتاز بها عن الخلق، ثم نكون نحن الآباء، نحن الأبناء الذين أضعنا الدين والدنيا الذين ورثناه الذي ورثناه على عن آبائنا، فنضيع أنفسنا ويضيع أبناؤنا الذين من بعدنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على خير حال وأن يميتنا على غير حال. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأميتنا على الإسلام والسنة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع فضل الإسلام بقراءة غيره في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه في البياض الأول جميع، في البياض الثاني بقراءة غيره، في البياض الثالث يكتب اسمه تاما رباعيا. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت، اضربوا على كلمة يوم، ليلة السبت الخامس من شهر صفر سنة 38 و400 في جامع تمرة بمدينة تمرة. لقاؤنا بعد العشاء إن شاء الله تعالى في كتاب 40 النووية. وفق الله الجميع حبه وأرضه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.